بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه رسالتنا الثالثة ضمن رسائل الدورة العلمية 87 والمقامة يوم الخميس الموافق 12 من شهر جمادى الأولى لعام 1435، وهي بعنوان حقيقة التصوف وموقف الصوفية من أصول العبادة والدين، بقلم العلامة صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. قال حفظه الله: الحمد لله رب العالمين، أكمل لنا الدين وتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا وأمرنا بالتمسك به إلى الممات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتلك وصية إبراهيم ويعقوب لبنيه، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فإن الله خلق الجن والإنس لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفي ذلك شرفهم وعزهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، لأنهم بحاجة إلى ربهم لا غنى لهم عنه طرفة عين، وهو غني عنهم وعن عبادتهم، كما قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وقال تعالى: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. والعبادة حق لله على خلقه، وفائدتها تعود إليهم، فمن أبى أن يعبد الله فهو مستكبر، ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو مشرك، ومن عبد الله وحده بغير ما شرع فهو مبتدع، ومن عبد الله وحده بما شرع فهو المؤمن الموحد. يلا، أربعة أقسام، من يقول؟ ها، هذه أربعة أقسام. ها، من لم يعبد الله فهو مستكبر، ومن عبد الله عبد معه غيره فهو مشرك، ومن عبد الله بغير ما شرع فهو مبتدع، ومن عبد الله بما شرع فهو الموحد السني. يلا، من ثاني؟ سيد. أربعة: عبد الله وحده، عبد لم يعبد الله أصلا، هذا إيه؟ مستكبر. نعم، عبد الله وعبد معه غيره مشرك، عبد الله بغير ما شرع مبتدع، عبد الله وحده بما شرع يبقى متبع موحد. هذه أربعة أقسام، فرع عنها أربعة خطب. يلا شيخ رمضان، يبقى أربع خطب، يبقى إذا تحط القاعدة دي تحط أربع خطب فيها. هذه أربع موضوعات قولك أهو، الشيخ رمضان بيفرح بالموضوعات بها الخطب. يبقى عبد، تمام،
ومن عبد الله سبحانه وتعالى بغير ما شرع فهو مبتدع، ومن عبد الله ومعه غيره فهو مشرك، ومن عبد الله بما شرع الله سبحانه وتعالى فهو مبتدع.
تمام. ولما كان العباد في ضرورة إلى العبادة، طبعا حاجتهم إلى العبادة والطاعة أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وحاجة العبد إلى العبادة أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب. ولا يمكنهم أن يعرفوا بأنفسهم أو يعرفوا بأنفسهم حقيقتها التي ترضي الله، أن يعرفوا بأنفسهم حقيقتها يعني العبادة، ولا يمكنهم أن يعرفوا بأنفسهم، لا يمكن للخلق أن يعرفوا بأنفسهم حقيقة العبادة التي ترضي الله سبحانه وتوافق دينه، ولم يكلهم إلى أنفسهم، بل أرسل الله سبحانه وتعالى، بل أرسل الله إليهم الرسل وأنزل الكتب لبيان حقيقة تلك العبادة، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فمن حاد عما بينته الرسل ونزلت به الكتب من عبادة الله، وعبد الله بما يملى أو يملي عليه ذوق وما تهواه نفسه وما زالته له الشياطين الإنس والجن، فقد ضل عن سبيل الله، ولم تكن عبادته في الحقيقة عبادة لله، بل هي عبادة لهواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وهذا الجنس كثير في البشر، وفي طريعتهم النصارى لو عبد الله بغير ما شرع. ومن ضل من فرق هذه الأمة كالصوفية فإنهم اختطوا لأنفسهم خطة في العبادة مخالفة لما شرعه الله في كثير من شعاراتهم، وهذا يتضح ببيان حقيقة العبادة التي شرعها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وبيان ما عليه الصوفية اليوم من انحرافات عن حقيقة تلك العبادة. ضوابط العبادة الصحيحة، قال الشيخ: العبادة التي شرعها الله سبحانه تنبني على أصول وأسس ثابتة تتلخص فيما يلي: أولا أنها توقيفية، بمعنى أنه لا مجال للرأي فيه، بل لابد أن يكون المشرع له والله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى لنبيه: فاستقم كما أمرت ومن تبع معك. وثانيا لابد أن تكون العبادة خالصة له سبحانه من شوائب الشرك، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإن خلط العبادة شيء من الشرك أبطلها، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثالثا لابد أن يكون القدوة بالعبادة والمبين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رابعا أن العبادة محدودة بمواقيت ومقادير لا يجوز تعديها وتجاوزها، كالصلاة مثلا، قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. خامسا لابد أن تكون العبادة قائمة على محبة الله عز وجل والذل له وخوفه ورجائه، قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فذكر سبحانه علامات محبة الله وثمراتها، أما علاماتها فاتباع الرسول وطاعة الله وطاعة الرسول، في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما ثمراتها فنيل محبة الله سبحانه ومغفرة الذنوب والرحمة منه. سادسا أن العبادة لا تسقط عن المكلف من بلوغه عاقلا إلى وفاته، لا إذا وصل إلى رتبة عالية كما تقول الصوفية ولا شيء من هذا. لا تسقط العبادة عن أحد أبدا لكرامة له عند الله، بل إن من كرامة العبد وإكرام الله للعبد أن يعبده حتى يأتيه اليقين، خلافا للصوفي، قال تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعبدوا ربك حتى يأتيك اليقين. إذن الشيخ هنا وضع ستة أمور، فالعبادة تنبني على ستة أصول: واحد أنها توقيفية لا مجال للرأي فيها، اثنين الإخلاص، ثلاثة الاتباع، أن يكون النبي قدوتك، ما يكون في العبادة قدوة لك أبدا إلا النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة وفي كل أمر من الأمور الشرعية. أربعة الالتزام بتقدير ومواعيد العباد التي حددها الشارع، جعل للصلاة وقتا، جعل الحج وقتا، جعل للصوم وقتا، فلا نتعدى هذا الوقت. السادس أنها تبقى إلى الممات، فلا تسقط العبادة أبدا عن مكلف حتى الموت، إلا إذا جن، فإذا جن فإنه تسقط عنه العباد. أي نعم، احنا قلنا خمسة ولا ستة؟ خمسة. طب السادسة أن تقوم على المحبة المتضمنة للخوف والرجاء، قال شيخ الإسلام: ورحى العبودية ثلاثة: محبة وهي كرأس الطائر، وخوف ورجاء وهما جناحان. نعم، إلى كيف؟ هي إيه؟ لا، هو مفصل للقدوة في النبي، يعني إيه؟ يعني قد يضع لك واحد عبادة من عنده يشرع لك شيء ما تتبعه، هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذا تفصيل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضع عبادة، هذه العبادة شرعت بسبب فلا بد من اتباع النبي في السبب، شرعت بقدر فلا بد من اتباع النبي في القدر، شرعت بوصف فلا بد من اتباعنا في الوصف، شرعت في زمان فلا بد من اتباعنا في زمان، شرعت في مكان فلا بد من اتباع النبي في المكان، والا فالدين كله تستطيع ان تدخلها في اتباع النبي. لكن هذا كالتفصيل حتى ايه، حتى لا تحدث عباده بسبب غير مشروع، بقدر غير وارد، بصفه غير وارده، في زمان غير وارد، في مكان غير وارد. نعم. ثم هذا تفصيل للبدعه، فالبدعه في العباده اما ان ترجع الى احداث عباده سبب للعبادة لعبادة لم يأتي بها الشارع، أو إحداث زمن للعبادة. فالصوم عبادة لكن يوم العيد بدعة، فكيف يكون الصوم طاعة وبدعة؟ سبب المخالفة هنا إيه؟ الزمان، أن الزمان هنا ممنوع، فلماذا أوقعت؟ ولهذا في رمضان آخر يوم في رمضان فالصوم واجب، ويوم العيد فالصوم حرام، بالأمس كان واجبا فالفطر حرام واليوم الصوم حرام. نعم. حقيقة التصوف لها رأس وجناحان، محبة هذا الرأس وخوف ورجاء جناحان. لفظ التصوف والصوفية لم يكن معروفا في صدر الإسلام، وإنما هو محدث بعد ذلك أو دخيل على الإسلام من أمم أخرى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله في مجموع الفتاوى: أما لفظ الصوفية فإنه لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة، وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك، وقد نقل التكلم به أو نقل التكلم به عن غير واحد من الأئمة والشيوخ كالإمام أحمد بن حنبل وأبي سليمان الدهراني وغيرهما. وقد روي عن سفيان الثوري أنه تكلم به، وبعضهم يذكر ذلك عن حسن البصري، وتنزعوا في المعنى الذي أضيف إليه الصوفي، فإنه من أسماء النسب كالقرشي والمدني وأمثال ذلك، فقيل أنه نسبة إلى أهل الصوفة وغلط، لأنه لو كان كذلك لقيل صفي، وقيل نسبة للصف المقدم بين يدي الله وهو أيضا غلط، فإنه لو كان كذلك لقال صفي، وقيل نسبة للصف ومن خلق الله وهو غلط، لأنه لو كان كذلك لقيل صفوي، وقيل نسبة إلى صوفة ابن بشر ابن أد ابن بشر ابن طابخة، قبيلة من العرب كانوا يجاورون بمكة من الزمن القديم، ينسب إليه من النساك. وهذا وإن كان موافقا للنسب من جهة اللفظ يعني لصوفة هذا، فإنه ضعيف أيضا، لأن هؤلاء غير مشهورين ولا معروفين عند أكثر النساك، ولأنه لو نسب النساك إلى هؤلاء لكان هذا النسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى، طالما أن النسب هذا جاي من الجاهلية وهذا نسب المشروع يبقى الصحابة أولى به. ولأن غالب من تكلم باسم الصوفي لا يعرف هذه القبيلة ولا يرضى أن يكون مضافا إلى قبيلة في الجاهلية لا وجود لها في الإسلام، وقيل هو المعروف إنه نسبة إلى الصوف، فإنه أول ما ظهرت الصوفية في البصرة، وأول من ابتنى دويرة الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد وعبد الواحد من أصحاب الحسن، وكان في البصرة من مبالغة في الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك ما لم يكن في سائر أهل الأمصار. وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن محمد بن سيرين أنه بلغه أن قوما يفضلون لباس الصوفي، فقال: إن قوما يتخيرون لباس الصوف يقولون إنهم يتشبهون بالمسيح ابن مريم، وهدي نبينا أحب إلينا، وكان صلى الله عليه وسلم يلبس القطن وغيره أو كلاما نحوا من هذا. ثم يقول بعد ذلك: وهؤلاء نسبوا إلى اللبسة الظاهرة وهي لباس الصوفي، فقيل في أحدهم صوفي وليس طريقهم مقيدا بلبس الصوفي، ولا هم أوجبوا ذلك ولا علقوا الأمر به، لكن أضيفوا إليه لكونه ظاهر الحال، إلى أن قال: فهذا أصل التصوف. ثم إنه بعد ذلك تشعب وتنوع، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وكلامه يرحمه الله يعطي أن التصوف نشأ في بلاد الإسلام على يد عباد البصرة نتيجة لمبالغتهم في الزهد والعبادة، ثم تطور بعد ذلك، والذي توصل إليه بعض الكتاب العصريين أن التصوف تسرب إلى بلاد المسلمين من الديانات الأخرى كالهندية والرهبانية النصرانية. وقد يستأنس لهذا بما قاله أو بما نقله الشيخ عن ابن سيرين أنه قال بما قاله أبو الشيخ عن ابن سيرين أنه قال إن قوما يتخيرون لباس الصوفي يقولون إنهم يتشبهون بالمسيح ابن مريم وهدي نبينا أحب إلينا. فهذا يعطي أن التصوف له علاقة بالديانة النصرانية. ويقول الدكتور صابر طعيمة في كتاب الصوفية معتقدا ومسلكاً، ويبدو أنه لتأثير الرهبنة المسيحية التي كان فيها الرهبان يلبسون الصوف وهم في أديرتهم كثرة كثيرة من المنقطعين لهذه الممارسة على امتداد الأرض التي حررها الإسلام بالتوحيد. أعطى هو الآخر دورا في التأثر الذي بدأ على سلوك الأوائل. وقال الشيخ إحسان إليه ظهير، وهذا قال في كتاب التصوف المنشأ والمصادر: عندما نتعمق في تعاليم الصوفية الأوائل والأواخر وأقاويلهم المنقولة منهم والمأثورة في كتب الصوفية القديمة والحديثة نفسها، نرى بونا شاسعا بينه وبين تعاليم القرآن والسنة، وكذلك لن نرى جذورها وبذورها في سيرة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام البرة خيار الخلق خلق الله وصفوة الكون، بل بعكس ذلك نراها مأخوذة مقتبسة من الرهبنة المسيحية والبرهمة الهندوكية وتنسك اليهودية وزهد البوذية. ويقول الشيخ عبد الرحمن الوكيل يرحمه الله في مقدمة كتابه كتاب مصرع التصوف: إن التصوف أدنى وألأم كيدا، شوف الأسلوب يتميز معك إزاي مباشرة سبحان الله، إن التصوف أدنى وألأم كيدا ابتدعه الشيطان ليسخر منه عباد الله في حربه لله ورسله، إنه قناع المجوس يتراءى بأنه رباني، بل قناع كل عدو صوفي للدين الحق فتش فيه تجد برهمية وبوذية وزرادشتية ومانوية وضيصانية، تجد أفلاطونية وغنوصية، تجد فيه يهودية ونصرانية ووثنية جاهلية، تجد فيه كل بلية. ومن خلال عرض آراء هؤلاء الكتاب المعاصرين في أصل الصوفية وغيرهم مما لم نذكره، كثيرون يرون هذا الرأي، يتبين أن الصوفية دخيلة على الإسلام. يظهر ذلك في ممارسات المنتسبين إليها، تلك الممارسات الغريبة على الإسلام والبعيدة عن هديه، وإنما نعني بهذا المتأخرين من الصوفية حيث كثرت وعظمت شطحاتهم، أما المتقدمون منهم فكانوا على جانب من الاعتدال كالفضيل بن عياض والجنيد وإبراهيم بن أدهم وغيرهم. ونحن نقول هؤلاء إنما ما كانوا على صوفية ينتسبون إليه ويقاعدون، إنما كما قلنا شيء من الورع والتخلي عن ملذات الدنيا، ولازلنا على موقفنا الحقيقة في هذا الانتساب. ولو قال به القاضي الفضيل بن عياض، ولو قال به إبراهيم بن أدهم وغير هؤلاء، فإننا لا نريد أن نسمع هذا المصطلح إلا على الوجه المنبوذ، لأنه جدير بهذا ونسبة سبحان الله نسبة. نحن نحارب أي اسم يخالف السنة، وصدق من السلف من لما سئل عن السنة قال: ما لا اسم له إلا السنة. فإما أن يكون الزهد والورع سنيا، وإما أن يكون غير ذلك، فإن كان غير ذلك فطرحه طرح النواة، وإن كان على السنة إذن هي السنة، فما حاجتنا إلى هذا المصطلح؟ موقف الصوفية من العبادة والدين. للصوفية خصوصا المتأخرين منهم منهج في الدين والعبادة يخالف منهج السلف ويبتعد كثيرا عن الكتاب والسنة، فقد بنوا دينهم وعبادتهم على رسوم ورموز واصطلاحات اخترعوها، وهي تتلخص فيما يلي: واحد، قصرهم العبادة على المحبة، فهم يبنون عبادتهم لله على جانب المحبة ويهملون الجوانب الأخرى كجانب الخوف والرجاء، كما قال بعضهم: أنا لا أعبدك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك. ولا شك أن محبة الله تعالى هي الأساس الذي تنبني عليه العبادة، ولكن العبادة ليست مقصورة على المحبة كما يزعمون، بل لها جوانب وأنواع كثيرة غير المحبة كالخوف والرجاء. نعم المحبة رأس للطائر، لكن الطائر لا يطير برأسه، ولا بد له من جناحين هما الخوف والرجاء، ولا يطير الطائر بلا رأس ولا بلا جناح من أحد الجناحين، فلا بد أن تتكامل الثلاثة: المحبة والخوف والرجاء، لتتكامل رحى العبودية لله سبحانه وتعالى. فهي كما قال شيخ الإسلام: اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ويقول العلامة ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. عبادة الرحمن غاية حبه هذا الحب مع ذل عابده اثنين هما قطبان. ولهذا يقول بعض السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. هذا تقسيم آخر رباعي. ها تقسيم آخر رباعي ضل زنديق. بالخوف وحده أحسنت. ها ثاني قول يا باشمهندس أربعة تقسيم رباعي. قول أنت. أيوة قول. لا اللي جنبك يا مهندس. عبد الله بالحب وحده يكون إيه؟ زنديقا. طيب عبده بالرجاء وحده مرج، عبده بالخوف وحده حروري خارجي، عبده بالثلاثة محبة خوف رجاء. يبقى مرة معنا كم تقسيم رباعي إلى الآن؟ تقسيمان. الأول ها قول يا ابن. أي قول. تمام. وقد صنف الله وصف الله رسله وأنبياءه بأنهم يدعون ربهم خوفا وطمعا، وأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه، وأنهم يدعونه رغبا ورهبا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا قد وجد في نوع من المتأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوة التي تنافي العبودية. ونحن نقول كل من أفرط في باب زلا. فتلاقي شيخ بتاع ايه؟ شيخ بتاع العذر بالجهل بس يعرف انه يزل في المسألة، شيخ لقضية الإمامة فقط يعرف انه يزل في الإمام، شيخ في قضية حزبية فقط يعرف انه يزل في هذا، شيخ في الأسماء والصفات فقط يعرف انه يزل في هذا، شيخ في الإيمان فقط يعرف انه يزل في هذا، لأنه ما لأن الإنسان ينتابه شيء من التطرف والغلو وأن يحاكم الناس إلى هذا الأمر، فلا يرضى منهم إلا ما ذهب إليه في هذه المسألة. وأقول هذا غالبا. نعم قد، والعالم أصلا لا ينفرد بمسألة، العالم لا ينفرد بمسألة، العالم عالم ملة، والملة لم تأتي بمسألة دون مسألة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ولهذا من صحت عنده مسألة الإيمان صحت عنده مسألة العذر، صحت مسألة عنده الإمامة، وهكذا، لأن ضابط الحق واحد. ومن أخذ ذلك من كتب السلف وطرائق السلف فإنك إذا نهيت كتاب معتقد واحد كنت صاحب كل مسألة، كنت صاحب كل إيه؟ مسألة. فغالبا يا إخواني غالبا الذي ينحو منح واحد بحيث مثلا يذكر هشام البيلي يقول لك ده بتاع مش عارف إيه، واخد بالك، مسألة مثلا معينة بتاع مثلا عذر بجهل إيمان كذا، اعرف إن هو غالبا منحرف هذه المسألة. إنما حينما تقول مثلا الشيخ الفوزان أي مسألة تذكرها ها؟ فهو صاحب المسائل، ابن باز، العثيمين، الألباني. نعم. وقال أيضا: وكثير من السالكين سلكوا في دعوة حب الله أنواع من الجهل بالدين، إما من تعدي حدود الله، وإما من تضييع حقوق الله، وإما من ادعاء الدعوة الباطلة التي لا حقيقة له. وقال أيضا: والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة الحب والشوق واللوم والعذل والغرام كان هذا أصل مقصودهم. ولهذا أنزل الله آية المحبة زي كالذي تجده مبتلا بما يسمى بالأناشيد الإسلامية، ففي أول الأمر يقول يعني أروح عن النفس بعض الأناشيد، ثم بعد ذلك يروح ويغدو معها، ثم بعد ذلك تصبح حياته ولا يكاد يسمع من القرآن إلا النذر يسير. أما هذه الأناشيد فقد ابتلي بها. ولهذا أنزل الله آية المحبة محنة يمتحن بها المحب، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا يكون محبا لله إلا من يتبع رسوله، وطاعة الرسول ومتابعته لا تكون إلا بتحقيق العبودية. وكثير من يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته صلى الله عليه وسلم، ويدعي من الخيالات ما لا يتسع هذا الموضوع لذكره، حتى يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له. وقال أيضا: وكثير من الضالين الذين اتبعوا أشياء مبتدعة من الزهد والعبادة على غير علم ولا نور من الكتاب والسنة، وقعوا فيما وقع فيه النصارى من دعوة المحبة لله مع مخالفة شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك انتهى. فتبين بذلك أن الاقتصار على جانب المحبة لا يسمى عبادة، بل قد يؤول بصاحبه إلى الضلال بالخروج عن الدين. اثنين: الصوفية في الغالب لا يرجعون في دينهم وعبادتهم إلى الكتاب والسنة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يرجعون إلى أذواقهم وما يرسم لهم شيوخهم من الطرق المبتدعة والأذكار والأوراد المبتدعة، وربما يستدلون بالحكايات والمنامات والأحاديث الموضوعة لتصحيح ما هم عليه بدلا من الاستدلال بالكتاب والسنة. هذا ما ينبني عليه دين الصوفية. وأي منحرف يا أخوان، أي واحد يخالف الكتاب والسنة كيف يبني أمر على الكتاب والسنة؟ أبدا. أنت عندك الحق كتاب والسنة في مسألة الأمة، خلاص تمام. إذا ناقشت متى يحصل عندك إشكالية؟ تقول: يا شيخ لو سمحت أنا عندي شبهة أو إشكالية. إيه هي يا شيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، وهذا حديث فيه نفي العدوى. والنبي نفسه يقول: فر من المجذوم. ويقول: إذا سمعتم عن الطاعون بأرض. كيف هذا ما في عدوى؟ نفي العدوى وهذا إثبات العدوى، كيف الحل يا شيخ؟ نجيبك. يبقى أصل الإشكال عندك نتج منين؟ من كلام للنبي مع كلام للنبي. طيب هل يصح أن أقول يا شيخ حديث عبادة بن الصامت يقول النبي فيه: إلا أن تروا كفرا بواحد؟ طيب يا شيخ كيف نوفق بين هذا وبين كلام الجوين؟ أقول لك: وقف وقف. أوفق بين كلام النبي وكلام الجويني؟ وقف خلاص. الإيراد ممنوع، لأنه لا يمكن أن يعلو قول أحد ليكون هنا. لكن تقول: كيف خالف الجويني؟ يقول الجويني كذا وكذا وكذا، صح ولا خطأ؟ لكن ما تقولش كيف نجمع بين كلام الجويني وبين كلام أو هذا كذا وهذا كذا، أبدا. وعليه فحينما تقول: إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم في المبرهان، يلف ويدور كل بقى أحد، أصل مش عارف إذا كان ضعيف، أصل إذا كان مش عارف إيه، نقول كل هذا طرق. هات كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هات كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. الأمر الثاني: لما نأتي بكلام لنعرضه فلنأتي بكلام من قرر السنة. أقول: قال أحمد. يبقى أنا أنظر في كلام أحمد، أنا أنظر في كلام مالك، أنا أنظر في كلام الشافعي، لأنهم قرروا منهج السلف. إنما لا يروح يجيب لك عبارة ابن حجر في الإيمان اللي ما قرر قضية الإيمان، ما قرر منهج السلف في الإيمان، واللي يروح يجيب لك عبارة الجويني في العزل اللي ما قرر منهج أهل السنة فين في العزل، واللي يروح يجيب لك قال: لا لا هذا غير صالح، ما ينفع. فحينما نأتي يا أخواني، حينما نأتي نحن لابد أن إيه؟ أن ننظر إلى أصول البحث الأول، إلى أصول البحث. كلام النبي تجيب لي كلام النبي، لا أتي لك زي واحد قاعد يسمع من أخ 160 حديث تقريبا وأثر، وبعد ما خلص قال له: هات فتح الباري مجلد 13 السطر الأخير. قال: لا يعني 160 حديث وأثر ونجيب لك بعد ذلك؟ بعد ما خلص الأخ هتفتح أنت فتح الباري؟ والله ليس هذا بفتح باري عليك. أما من فتح له الباري فسيؤمن بعد 160 حديثا، بعد 160 إيه؟ حديثا. كذلك أنا هاتي لك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم 160 حديث، ثم أنت تأتي بعد ذلك تقول لي كلام الجوين أو المواردي؟ طب ما انت امس اصلا رددت على الحزبيين الاوائل بكلام الايه الجوين والمواردي، ولا هو كل واحد له جوين وموردي؟ وهل في الدنيا الا جوين واحد وموارد واحد؟ حرير ان تقول هكذا لكل جوينيه ومورديه. لا، فاذا قلنا قال الرسول تاتي انت يقول لك بس اصل ممكن يعني يحصل ضرر على البلاد او شيء او كذا، نقول النبي قال، نجيب لك الحديث الثاني، اي حاجه عندنا التخصص بتاعها خلاص البلاد هتروح في ورا الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون هلكت امتي على يد اغيلمه من قريش، عند البخاري. بيضيعوا الصلاه مثلا، هنقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون بعدي امراء يؤخرون الصلاه عن وقته، هتقول ده ستكون دماء، هنقول لك النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن ذلك وضرب الظهر واخذ الماء، هتقول ده ما بيحكموش الشرع، هنقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بعدي ائمه يهدون بغير هداي وسنه بغير سنتي. أتعود إلى وصف واحد إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في نظر الغال. يبقى القصد من هذا المثال يا إخواني، القصد من المثال أنه لا يعارض كلام الله وكلام الرسول بكلام أحد. لهذا ابن عباس رفض، أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر. وأحمد ماذا قال؟ عجبت من قوم عرفوا الإسناد وإيه والإسناد وصحته يدعون هذا للقول سفيان وكذا. ولما الشافعي استدل في قضية بيع دور مكة بما قال النبي وقال إسحاق عنده، قال لكن الحسن كان لا يرى ذلك، قال تعالى أدن مني من أنت؟ قال أنا إسحاق، قال أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم، أقول لك قال رسول الله وتقول قال الحسن؟ فهكذا ينبغي تربى الأمة. اوعى تسأل الشيخ يوما ما يا شيخ النبي بيقول والشيخ فلان بيقول كيف نجمع؟ لا، لكن تستفسر تقول يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وقد وجدنا كلاما للعالم الفلاني أو لكذا أو كذا يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن اقول لك انت فهمت انه يخالف، لا هو مش يخالف، انما قصد الشيخ من هنا كذا وكذا او هذا خالف، لكن لا تعارض ولا تبقى عندك شبهه. وهذا يا اخواني ما ياتي الا بالاعتصار في كتب السلف ومنهج حدثنا واخبرنا، ليس بمنهج طردنا وجئنا من لم يكن معنا فهو علينا، لا، انما بمنهج حدثنا واخبرنا، حدثنا واخبرنا. هذا المنهج حين تربى الانسان على السنه. شوف تخيل سبحان الله رد الوكيل كتابا كاملا ماذا ذكر فيه؟ كل انصاف وعدل ورحمه ومحبه. نعم، ومن المعلوم ان العباده لا تكون عباده صحيحه الا اذا كانت مبنيه على ما جاء في الكتاب والسنه. قال شيخ الاسلام ابن تيميه ويتمسكون يعني الصوفيه في الدين الذي يتقربون به إلى ربهم بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه والحكايات التي لا يعرف صدق لا يعرف صدق خاله. يبقى ابن تيمية قاله، طب لماذا لم تذكر كلام ابن تيمية؟ لماذا لما سئلت عن الصوفية ما قلتش الكلام ده؟ قلت إن ابن تيمية بيقول ويتمسكون يعني الصوفية في الدين الذي يتقربون به إلى ربهم بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه والحكايات التي لا يعرف صدق قائلها ولو صدق لم يكن معصوما، فيجعلون متبوعيهم وشيوخهم شارعين لهم دينا كما جعل النصارى قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم دينا. انتهى. لماذا ما قلت هذا؟ وده الجدير بالصوفية اللي انت مسؤول عنها، انما اللي يقصدها شيخ الاسلام دول اهل سنة. فهل دول اهل سنة؟ الا، يعني احنا لم يعد بيننا فارق، يعني الصوفية عندهم هذا واحنا عندنا هذا، لم يعد فوارق. كل هذا من أجل ماذا يا إخوان؟ الله المستعان، الله المستعان. يأبى الله إلا أن يميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الدعوة الصحيحة من غير الصحيح. لا، لابد من مواقف يتضح بها شيء. نعم نعم. ولما كان هذا مصدرهم الذي يرجعون إليه في دينهم وعبادتهم، وقد تركوا رجوع كتاب السنة، صاروا أحزابا متفرقين، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فصراط الله واحد لا انقسام فيه ولا اختلاف عليه، وما عداه فهو سبل متفرقة تتفرق بمن سلكه وتبعده عن صراط الله المستقيم. وهذا ينطبق على فرق الصوفية، فإن كل فرقة لها طريقة خاصة تختلف عن طريقة الفرقة الأخرى. ولهذا يا إخوان، كل شيخ طريقة، هذا مثل صوفي، ويقولون عدد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلق. كم أنفاس الخلق؟ لا يحصيها إلا رب الخلق. ولكل فرقة شيخ يسمون شيخ الطريق، يرسم لها منهاجا يختلف عن منهاج الفرق الأخرى، ويبتعد بهم عن الصراط المستقيم. وهذا الشيخ الذي يسمون شيخ الطريقة يقول له مطلق التصرف، وهم ينفذون ما يقول ولا يعترضون عليه بشيء. دي تربية صوفية، وإن سموها سلفية، بعض الناس يسمها سلفية، هي صوفية يا أخوان. اللي بيعترض ينطرد، والطالب ما يسألش، وياك تعترض على شيخك، واليوم أنت من أهل السنة، وغدا إن خالفت أنت من أهل البدعة مباشرة مباشرة. فإذا أردت السنة فسنة الشيخ بس. ولهذا استرح، لا تتعب نفسك في شرح كتب. يا ابني انت عايز تبقى سني يا حبيبي، نسيب الطلاب يقولك خلاص، اوعى تعارض الكبار، فاهم؟ تمام. انما تشرح كتب وتعمل من صفك من الوجود، خلاص، نحن الذين نرضى ونسخط. والدليل ان احد هؤلاء منذ ايام قليله كان كله ايه يحذر منه، واللي يسأل ده مبتدع يقول لك لا، إذا لم يكن هذا المبتدع فمن المبتدع، والتاني يسأل مش عارف يقول لك إيه، والتالت يسأل ونمنا في يوم من الأيام وصبحنا الصبح بعد ما قلنا بسم الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا ولي نشور، قال لك ده فلان بقى ثالث وبقى تمام التمام، وياك حد يتكلم خلاص تمام التمام يبقى فلان ثالث. ايه اللي حصل؟ طب انتم كنتوا ظالمين له؟ ما هو كده، اما ظالمون في الاول واما ظالمون في النهاية. حققوا، قولوا لما كان وكيف صار. وانا اعجب من الطلاب، والله يا اخواني معقول في طلاب كده؟ معقول؟ انا ارضى بكل طالب. اوعى يمر شيء عليك لتفهم شيخك الا وتناقش فيه حكم شيخك الكتاب والسنه. احنا ما عندناش بابويه، دي اسمه الشيخ فلان، مش بابا فلان يا اخويا الله يكرمك، مش بابا. هذا الشيخ قدر الشيخ في الاتباع، قدر الشيخ في السنه. انما انا مش عاجبه كلام يطلع ليه انا مش عاجبه كلام يطلع اذا كان مفسدا لا يتكلم بدليل ولا بحق، فمش عاجبه الحق يطلع، مش عاجبه كلامي هذا يعجب مين؟ لابد ان يعرض على ميزان كتاب السنه. اللي مش عاجبه كلامي ليه يعني انا ايه من؟ واللي مش عاجبه كلام مخالفك برضه يطلع، واللي مش عاجبه كلام ما يبقى مالكيه شافعيه حنبليه، كل واحد عمله طريقه. وعدنا الى صوفيه ايه؟ الى الصوفيه في التربيه. لكن لا، خذ راحتك بادب، نعم بأدب جم. عائشة رجعت النبي صلى الله عليه وسلم، اسأل عما بدلك بس بأدب بأدب، وحاكم شيخه كله خلاص، نشوف يا شيخ حقق لنا هذه المسألة، أنت قلت كذا وهي كذا، ولا تغلق هاتفا في وجه أحد إلا إذا أنت تتبينه بالحق فتطول عليك فتخشى أن يفسد خلقه بس. لكن طالما الطالب يقول لك شيخ طب منين جبنا؟ طب الشيخ فلان قال في ابن تيمية وابن القيم قال، فإنه قد وافق وقد وافق أهل تقول كذا وكذا، كيف نفهم؟ قال أنت مجادل. ليه مجادل؟ أنا أقول لك أهوت، يعني كيف نفهم هذا الكلام؟ كيف نفهم؟ وفلان قال، طب كيف نفهم؟ نتعلم نتعلم حتى نصدر دعاة صادقين. طيب فلان قال هذا القول فقال فصار قالوا قبيح نحذر منه، كويس جدا، ما فيش اشكال، مش في دليل؟ اكيد انت بتقول دليل، لانه ما في شيخ يقول بدون دليل، اكيد دليل، كويس جدا. طب ايه رايك ان مثله قال هذا الكلام وهو شيخ كبير، بل ومشايخ كثيرون، ونقل ذلك عنهم. فالقول هذا إن انتقد هنا وصار خطأ فادحا، يبقى يصبح خطأ فادحا في كلام مين؟ في كلام من نقل عنه. أو أن القاعدة تتجزأ، هل علمتم في تاريخ أمة الإسلام أنه لو قال فلان قولا فهذا يكون قولا باطلا، فإن قال نفس القول غيره يكون قولا حقا؟ فالصوفية قاموا على هذا يا إخوان، قاموا على هذه التربية. ولهذا يقولون الصوفي لو أنت رأيت الشيخ أعزكم الله يعلو حمارا إياك أن تنكر، هات غطى وغطيه بس. ليه؟ لأنه ما فعل ذلك إلا لطريقة هو عليها. وإذا كان أنت عندك في الظاهر أن وطء الحمر لا يجوز، فحقيقة الطريقة عنده أنها تجوز، ولهذا لا تنكر عليه ولا أنكر عليك. فهذا منكر بمقتضى طريقتك، ولكنه معروف بمقتضى طريقتي، فاحذر أن تنكر. حتى قالوا المريد مع شيخ يكون كالميت مع غاسلة. وقد يدعي بعض هؤلاء الشيوخ أنه يتلقى من الله مباشرة ما يأمر به مريديه وأتباعه. طيب، ثلاثة من دين الصوفية التزام أذكار وأوراد يضعوها لهم شيوخهم فيتقيدون بها ويتعبدون بتلاوتها، وربما فضلوا تلاوتها على تلاوات القرآن الكريم ويسمونها ذكر الخاصة، حط أوراد معينة. وأما الذكر الوارد في الكتاب والسنة فيسمونه ذكر العامة. فقول مثلا لا إله إلا الله عندهم هو ذكر العامة، أما ذكر الخاصة فهو الاسم الله، وذكر الخاصة للخاصة هو. يبقى الذكر هذا على ثلاثة مراتب، على ثلاث مراتب. مرتبة العوام اللي زي حالتنا كده والنبي معانا كمان والصحابة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا مرتبة العوام التي لم يرتقي عنها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، تتعمق في الطريق شوية وتنغمس في الضلال والانحراف فتختصر فتقول الله 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 وهكذا، فذكر عندهم الله الله وهكذا. طيب، يأخذ الشيطان بك ليهبط بك دركات فيكون ذكرك بالضمير المفرد هو هو هو، يبقى ما تقول الله، قل ايه؟ هو هو. وهناك ما هو اعظم من ذلك عندهم، وهو ان ترتقي رقيا اعظم، وهو ايه؟ الا تخرج الحروف وانما تجعل اللسان في اسفل الايه؟ الحنك، وتخرج من انفك هواء على نفس الوزن. وعندهم ترتقي اعلى فلا عبادة ولا طاعة، لانك قد ارتقيت الى مرتقى سقط عنك فيه الايه؟ التكليف. قال شيخ الاسلام ابن تيميه ومن زعم ان هذا اي قول لا اله الا الله ذكر العامه وان ذكر الخاصه والاسم مفرد وذكر الخاصه الخاصه هو اي الاسم مضمن فضال المضيل، واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله قل الله. سبحان الله، هذا انا قلت لواحد في الحرم لقيته ايه داير على طول، واحد بلحية قد كده ضخم وداير شغال الله 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 الله، فالمهم ايه وبيتحرك. فوضعت يدي على ركبتي وقلت الله الله الله، هل قال الله اذكروني الله الله او قال النبي الله؟ هذه السنة كلها فيها سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، الحمد لله، سبحان الله، لا اله الا ما فيها الله، ما فيها ايه؟ الله ابدا. من اين اتيت بيه؟ الله 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 الله. فقال واحد سوري بجواره لانه كان اعجمي والأعجم كما قلت لكم من قبل إذا أراد أن لا يفهم هز رأسه، ولكنه يفهم كل شيء لا سيما هؤلاء. فقال واحد سوري قال تعالى قل الله، قل الله، يبقى هو بيقول الله الله بناء عليه. قلت له هذه جملة أم لفظ مفرد؟ قل الله، هذه الله هذه جملة ولا لفظ مفرد؟ فالله هذه جملة. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها تخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ضروا في خوضهم يلعبون. فهؤلاء يذكرون الذكرى هذا وهم كالحمر يا أخواني ما يتحولون عما قيل لهم. هكذا كل جماعة. واحد تبليغي قبلنا في الحرم، طبعا هم بيعلموهم يعني واحد اثنين ثلاثة، فقلت يا أخي تعال أنت، قال أنا عام ما أدري من كم سنة، برضه هو أعجمي لأن العاجم فيهم الجاهل كثير وأتباعهم العرب. فقلت له طيب فين العلم يا أخي الدعي هذا، لابد من العلم أولا. فقال ليس بلازم أن يكون كل واحد عالم وكذا، لكن الدعوة أوسع. قلت له طيب أنا الآن بسألك عن شيء، أنت تدعو ليه؟ قال الإسلام وكذا ونعلم الناس. قلت له طيب ما الإسلام؟ ما الإسلام؟ عرف لي الإسلام، ما الإسلام؟ والله يا أخواني ما عرف. ما الإسلام؟ ما عرف. قلت له طيب أنا رجل ألا أصلي وأرى أن الصلاة إن فعلتها حسنا وإن لم أفعلها فلا يضرني شيء، ودليلي قول النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة حين ومت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوا عصمني دماؤهم وأموالهم أنا يكفيني الشهادتين وخلاص، إن صليت حسن ما صليت ما علي شيء، فاقنعني بارك الله فيك وأنا عند هذا النص اقنعني بقى أن الصلاة. قال تعالى أقيموا الصلاة. قلت طيب أنا أقول لك أن الله قال وهذا والنبي قال، فإذا عندي من صلى حسن وافق الله في أمره، من لم يصلي فلا شيء عليه لأن النبي قال هذا، فما نطق بشيء. قلت له يا أخي سبحان الله أنت داعية تجوب العالم وعاجز أن تفسر الإسلام وعاجز أن تبين لي وجوب الصلاة، كيف تدعو إذن؟ أنت في حاجة إلى أن تدعى، أنت اللي تدعى الأول، تعال تعلم دينك الأول ثم انتقل بعد ذلك داعية. فهؤلاء يا أخواني بين يدي مشايخ ومريدهم هكذا هكذا ما يتحركون أبدا، وهذه هي الحزبية المقيتة. زي مرة يبقى شرح رسالة في اليوم ليست على طريقة السلف، وفلان ما تسمعوش ليه أصبت دي رسالة في اليوم مثلا، وفجأة نلاقي فلان نفسه بيدي الرسالة في اليوم. طب إيه اللي حصل؟ أنت معه حينما حضر وأنت معه حينما ضر. السلف حياته مع العلم، حياته مع العلم كل يوم وكل لحظة. طيب قال ومن أبين غلط هؤلاء بل المتحرفين من الكلم عن مواضعه، فإن الاسم الله مذكور في الأمر بجواب الاستفهام في الآية قبله، وهو قوله من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، إلى قول يقول لا أي الله هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. مثل ما تقول يقول لك واحد هل من الذي جاء، تقول محمد. محمد هذا مفرد ولا جملة يا إخواني؟ جملة، يعني جاء محمد، الذي جاء هو محمد على حسب التقدير. فالاسم الله مبتدأ خبره دل عليه الاستفهام كما في نظائر ذلك، تقول من جار فيقول زيد، وأما الاسم المفرد مظهرا ومضمرا فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر من له. الله 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 ماله هذا؟ الله يسبح يحمد يكبر يستعان به يدعى. ولم يذكر ذلك أحد عن السلف الأمة من سلف الأمة، ولا شرع ذلك رسول الله، ولا يعطي القلب نفسه معرفة مفيدة، أو لا يعطي القلب نفسه معرفة مفيدة ولا حالا نافعا، وإنما يعطيه تصورا مطلقا لا يحكم فيه بنفي ولا إثبات. أهو ده زي إيه معنا خدنا من أذكار التبليغيين، جماعة التبليغ، جماعة التبليغ، والذي مدح الصوفية أيضا فمنهم مدح التبليغ. والله يا أخواني أذكر سؤالا ورد من أخ من تونس تقريبا، ورد إليه قال يا شيخ إحنا عندنا في تونس جماعة التبليغ وتفعل وتفعل، وذكر أشياء يشيب لها الولدان. ها؟ وبعدما انتهى قلت بس آن الأوان أن يتحدث الشيخ رسول ويجول عن جماعة التبليغ، إذا به هؤلاء يا أخي لهم نفع عظيم، كم من عاص تاب على أيديهم وكم من كذا وكم من كذا، وإذا كانت هذه الأخطاء عندهم فاصحبهم وانصح لهم وغير ذلك. أبدا فعلا الواحد إذا لم يكن على السنة يا أخواني ما صعب، صعب إذا تخرج السنة وتؤمن بالقضية من نفسك تجيب واحد يا شيخ اتكلم يا شيخ اتحرك، لا صاحب القضية تبنى أول ما تأتيه المسألة يسلك يتلكك على أي حاجة تيجي فيها تبليغ تيجي فيها قطب تيجي فيها إخوان على طول، إنما ده مهما تحرك فيه مهما تحرك فيه مفيش فايدة بس لا فائدة لأنه مش صاحب القضية، لكن لو أنك عرضت في دينار ودرهمه وفي عرضه وزوجه وولده لعرفت كيف التأسد، أما التبليغ أما كذا للدين رب إيه يحميه. هو إلى أن قال وقد وقع بعض من وضب على هذا الذكر باسم مفرد وبهو في فنون من الإلحاد، احنا كنا بنقول التبليغين إيه ذكر التبليغ عندهم من أورادهم أن تقول 600 مرة لا إله لا إله لا إله لا إله لا إله 600 مرة و400 مرة إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله، يعني تخيل تبقى 600 مرة تقول لا إله لا إله لا إله لا إله، يعني يكفر كم مرة؟ 600 مرة وهو ينفي وجود الله سبحانه وتعالى. وبعدين على المتضرر الدفاع عن نفسه، هذا الكلام عندكم ولا لا؟ أي تبليغ يغضب أي صوفي يغضب يدافع يقول هذا كلام كذب، والضمير هو في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد، وما يذكر عن بعض الشيوخ في أنه قال أخاف أن أموت بين النفي والإثبات. يقول إيه ومن واظب وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر باسم مفرد وبهو في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد، وما يذكر عن بعض الشيوخ في أنه قال أخاف أن أموت بين النفي والإثبات، يعني أصلا لو قلت يعني يا أخوان وحد يفسر كده حد يفسر أما شوفت صحيين ولا نايمين ها قول يا أحمد يعني بيقول لو أنا قلت زي ما أنتوا تقولوا يا أهل السنة لا إله إلا الله، لو أنا قلت زي ما أنتوا تقولوا لا إله إلا الله أخشى أقول لا إله أموت، فلأجل هذا يخلي الله الله، لأن في أي وقت هيموت بعد الله يبقى كده لم ينفي. شوف كيف يوحي الشيطان إلى أوليائهم ليجادلوكم، وهل لو مات الإنسان عندي لا إله أو كذا هل يأثم؟ بالعكس يموت على كلمة التوحيد إن شاء الله، لأنه منعه موت، وإن شاء الله إن شاء الله لن يموت إنسان إلا على لا إله إلا الله إذا كان قائلها. ولذا يذكرون في ترجمة أبو زرعة تقريبا لما دخلوا عليه واستحيا أن يذكروه بلا إله إلا الله وذكروا عنده الحديث، ما أدري عن صحة هذه القصة، وذكروا عنده الحديث ذكروا عنده الحديث من كان يأخذ كلامي وأظهروا اختلاف الإيه اختلافهم في إسنادي وكذا حتى يستنطقوه، فلما ذكروا الإسناد وكذا فقال من كان يأخذ كلامه لا إله إلا الله ثم فاضت إيه ففاضت روحه فقالوا دخل الجنة. شوف هذه الأثر هذا ويذكرون في ترجمة أبي زرعة. نعم طيب قال إذا قال ذلك بعض الشيوخ فهذا حال لا يقتدي فيها أو لا يقتدى فيها بصاحبها، فإن في ذلك من غلط ما لا خفاء به، إذ لو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما قصد ونوى، إذ الأعمال بالنيات، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين الميت لا إله إلا الله وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولو كان ما ذكره محظورا لم يلقن الميت كلمة يخاف أو يخاف أن يموت في أثنائها موتا غير محمود، بل كان مختاره من ذكر اسم المفرد والذكر بالاسم المضمر أبعد عن السنة وأدخل في البدعة وأقرب إلى إضلال الشيطان. يعني الواحد يبقى طيلة حياته على بدعة ذكر الاسم المفرد خشية أن يموت لو قال لا إله إلا الله والذكر الحلال أن يموت على بين النفي والإثبات. فإن من قال يا هو يا هو أو هو هو، ولهذا احنا عندنا يا إخواني انتبهوا لعبارتين يطلقهما المصريون، نحن في مصر، عبارة يا هو يا هو هذا ذكر الصوفي يا هو، فإنهم يذكرون الله بهو. والثانية ايه؟ يا خراشي يا خراشي، فإنهم يقولون بأن خراشي هذا ايه؟ هذا ولي يعبدونه ويدعونه من دون الله سبحانه وتعالى. فانتبه يا خراشي وياهو ياهو ها؟ خراشي ولي يعني زي بدوي ودستور يا سياد برضه، بس ما ادري يا خرابي هذا زي خراشي ولا لا، بس يا خرابي ممكن يا له من خراب يعني، لكن هتقول يا له من خراش نعم ونحو ذلك. عندكم دي اشرف اللي يفسر معناها ايه بحثت عنها. ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدا الا الى ما يصوره قلبه، والقلب قد يهتدي وقد يضل. وقد صنف صاحب الفصوص اللي هو ابن عربي يعني كتابا سماه كتاب الهو الهو، وزعم بعضهم ان قوله وما يعلم تاويله الا الله معناه وما يعلم تاويل هذا الاسم الذي هو الهو، وهذا مما اتفق المسلمون بل العقلاء على انه من ابين الباطل، فقد يظن هذا من يظنه من هؤلاء. حتى قلت لبعض من قال شيئا من ذلك لو كان هذا كما قلت لكتبت الآية وما يعلم تأويله منفصل، وما يعلم تأويله منفصلة أي كتبت هو منفصلة عن تأويل. خلي بالك هو يعني الذي يريد أن يلبس يقول لي باه وما يعلم تأويله يعني وما يعلم تأويله إلا الله، فالضمير هنا المراد به الله يعني، وما علمه ايه تأويله يعني تأويله الهو يعني إلا الله. فشيخ الإسلام بيقول لو كان كذلك لو كتبت منفصلة، يبقى وما يعلم تأويله إلا الله. سبحان الله، شوف الأبلسة يا إخواني، يعني ما في فائدة، يعني يعمدون إلى الكتاب والسنة ويريدون، ماذا يصنع جهال المسلمين يا إخواني؟ ماذا يصنع جهال المسلمين؟ لابد من التعليم. طيب الرابع غلو المتصوفة في الأولياء والشيوخ خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة. فإن عقيدة أهل السنة والجماعة مولاة أولياء الله ومعاداة أعدائه. قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وأولياء الله هم المؤمنون المتقون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ويجب علينا محبتهم والاقتداء بهم واحترامهم، وليست الولاية وقفا على أشخاص معينين، بل يا أخواني نقول لا يجوز تعيين أحد بالولاية، فتعيين أحد بالولاية أو الشهادة كتعيينه بالجنة، لا يجوز تعيينه بالولاية والشهادة والصديقية كتعيينه بالجنة تماما، لكن كل أحسبه وليا، فمن قال فلان هذا ولي لله كما لو قال هذا في الجنة، لكن كل أحسبه وليا، فكل مؤمن تقي فهو ولي لله وليس معصوما من الخطأ، هذا معنى الولاية والأولياء وما يجب في حقهم عند أهل السنة والجماعة. أما الأولياء عند الصوفية فلهم اعتبارات ومواصفات أخرى، فهم يمنحون الولاية أو يمنحون الولاية لأشخاص معينين من غير دليل من الشارع على ولايته، وربما منح الولاية لمن لم يعرف بإيمان ولا تقوى، بل قد يعرف ضد ذلك من شعوذة والسحر واستحلال المحرمات، وربما فضلوا يدعون لهم الولاية على الأنبياء كما مر معنا طبعا. ولهذا قال أحدهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يعني عندنا الرتب هم يقولون بأن الرتب ثلاث: رسول، فوقه ماذا؟ نبي، فوقه ولي. فمقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يبقى الرسول وسط، النبي وسط بين الولي الذي هو أعلى شيء والرسول الذي هو أدنى شيء. يعني حتى رفعوا رتبة النبي على الرسول، معنا نعلم أن الرسول رتبته أعلى من رتبة النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. قال شيخ الإسلام: وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع فيظن في شخص أنه ولي لله، ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يفعله، وإن خالف الكتاب والسنة فيوافق ذلك الشخص ويخالف ما بعث الله به رسوله الذي فرض الله على جميع الخلق، أو فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر وتعاطف فيما أمر، إلى أن قال: وهؤلاء مشابهون للنصارى الذين قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الله أكبر. يعظمون الولي حتى يردون كلام النبي إذا تكلم الولي. طيب، وفي المسند وصححه الترمذي عن عدي بن حاتم في تفسير هذه الآية لما سأل النبي عنها فقال: ما عبدوهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، وكانت هذه عبادتهم إياهم. إلى أن قال: وتجد كثير من هؤلاء في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة العادة، مثل أن يشير إلى شخص فيموت، أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها، أو يمشي على الماء أحيانا، أو يملأ إبريقا من الهواء، أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضى حاجته، أو يخبر الناس بما سرق أو سرق لهم، أو بحال غائب لهم أو مريضا أو نحو ذلك. وليس في هذه، اسمع، حتى لو حصلت، وليس في هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته للرسول وموافقته لأمره ونهيه. وكرامة الله أعظم من هذه الأمور، وهذه الأمور الخارقة العادة، وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله، فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وتكون لأهل البدع وتكون من الشياطين. فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله. ليه؟ لأن الشيطان يا إخواني قد إيه؟ قد يلبس، يمد الواحد هذا إبريقا فيعبئه الشيطان ويملأه، وأنت ما ترى إلا إناء مملوءا. أعظم الكرامة وولي الله من وصفه الله الذين أمنوا وكانوا يتقون. إلى أن قال رحمه الله تعالى: فهذه الأمور قد توجد في أشخاص تجد أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي الصلاة المكتوبة، بل يكون ملابسا للنجاسات معاشرا للكلاب، يأوي إلى الحمامات والقمامين والمقابر والمزابل، رائحته خبيثة لا تطهر طهارة شرعية ولا تنظر. وده معروف يا أخوان اللي بيسموهم درويش، لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا طهارة ولا شيء، بل مجانين أشبه بالمجانين. ربما رفع الواحد ثوبه أمام الناس وتعرى وبال أمامه، بل ربما بال في المسجد، ومع ذلك يقولون هذا إيه؟ درويش، هذا رجل في شيء لله، ويركبونه حمارا أو حصانا ويطوفون به في البلدان، وربما يكون حي زي الشيخ فتحة، يلبس جلبيتين على بعض ويدخن في اليوم 3 علب سجائر، وكانوا يقيمون له مولدا هذا رجل بجوار قريتنا يعني، هذا كان يقرنه مولدا أسبوعا وهو حي، بس ما أظنه الآن بطل الآن. الحمد لله الحمد لله والحمد لله الحمد لله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا وقت حدوث هذا وموقف نعم، يقول وقال خمسة من دين الصوفية الباطل تقربهم إلى الله بالغناء والرقص وضرب الدفوف والتصفيق، ويعتبرون هذا عبادة لله. قال شيخ الإسلام مبينا وقت حدوث هذا وموقف الأئمة منه ومن الذي أحدثه، اعلم أنه لم يكن في عنفوان القرون الثلاثة المفضلة لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا مصر ولا المغرب ولا العراق ولا خراسان من أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكاء والتصديع، لا بدف ولا بكف ولا بقضيب، وإنما أحدث هذا بعد ذلك في أواخر المئة الثانية، فلما رأه الأئمة أنكروه، فقال الشافعي خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن. وقال يزيد بن هارون ما يغبر إلا فاسق. ومتى كان التغبير؟ التغبير ده أخواني إنشاد يرقق القلب فيه مواعظ، ومع ذلك أنكر السلف، فكيف بالإنشاد الذي يحدث عند الناس اليوم؟ وسئل أحمد فقال أكرهه وبحث، قيل تجلس معهم قال لا، وكذلك سائر أئمة الدين كرهوه، وأكابر الشيوخ الصالحين لم يحضروه، فلم يحضره إبراهيم بن آدم ولا الفضيل بن عياض ولا معروف ولا أبو سليمان الدراني ولا أحمد بن ابن أبي الحواري والسري السقطي وأمثالهم، والذين حضروا من الشيوخ المحمودين تركوه في آخر أمرهم، وأعيان المشايخ عابوا أهله كما فعل ذلك عبد القادر والشيخ أبو البيان وغيرهم من المشايخ، ومن ذكره الشافعي رحمه الله من أنه من إحداث الزنادقة. كلام إمام خبير بأصول الإسلام، فإن هذا السماع لم يرغب فيه ويدعو إليه في الأصل إلا من هو متهم بالزندقة كابن الراونزي والفارابي وابن سينا وأمثالهم، لأن قال وأما الحنفاء وأهل ملة إبراهيم الخليل الذي جعله الله إماما وأهل دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحداث دين غيره، المتبعون لشريعة خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، فليس فيه من يرغب في ذلك ولا يدعو إليه، وهؤلاء هم أهل القرآن والإيمان والهدى والسعد والرشاد والنور والفلاح، وأهل المعرفة والعلم واليقين والإخلاص لله والمحبة له والتوقع عليه والخشية له والإنابة إليه، إلى أن قال ومن كان له خبرة بحقائق الدين وأحوال القلوب ومعرفة وأذواقها ومواجدها عرف أن سماع المكاء والتصدية لا يجلب للقلوب منفعة ولا مصلحة إلا وفي ضمن ذلك من الضرر والمفسدة ما هو أعظم منه، فهو للروح كالخمر للجسد، ولهذا يورث أصحابه سكرا أعظم من سكر الخمر، فيجدون لذة بلا تمييز كما يجد شارب الخمر، بل يحصل لهم أكثر وأكبر مما يحصل لشارب الخمر، ويصدهم ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم مما يصدهم الخمر، ويوقع بينهم العودات والبغضاء أعظم من الخمر. ويلحق بها إخواني الأناشيد التي يسمونها أناشيد إسلامية الآن، فنسبة ذلك إلى الدين نسبة باطلة، ولهذا كان شيخنا العلامة الفوزان إذا سئل عن الأناشيد الإسلامية يقول ما هي بإسلامية، هذه أناشيد صوفية، هذه أناشيد صوفية ليس إسلامية، ما في أناشيد إسلامية. أي نعم، لكن ذكر القصائد على وفق الطريقة العربية ما في إشكال، أن يقول الإنسان القصيدة على وفق التقطيع العربي المعروف في بحوره ما في إشكال. نعم. وأما الصادقون منهم فهم يتخذونه شبكة، نعم، لكن هي شبكة مخرقة يخرج منها الصيد إذا دخل فيها، يا سلام، في الدف والرقص، يقول لم يأمر الله به ولا رسوله ولا أحد من سلف الأمة. وأما قول القائل هذه شبكة يصاد بها العوام فقد صدق، فإن أكثرهم إنما يتخذون ذلك شبكة لأجل الطغام والتوانس على الطغام، إلى أن قال وأما الصادقون منهم فهم يتخذون شبكة لكن هي شبكة مخرقة يخرج منها الصيد إذا دخل فيها. يا سلام، كم هي شباك أهل الضلال المخرقة، تدخل شبكتهم فتخرج، وكم هي شباك الذين يحتالون فينصبونها جمعة ويجمعونها أحدا فرارا من الصيد في السبت وهم الذين تعدوا فيه. فيعطيك بريق الحلال وبريق السنة وفي الأصل هي بدعة مقيتة وهي حزبية خسيسة، فتظن يا مغبون يا مغرور تظن أنك ما صدت سبتا وإنما أنت الذي تعديت في السبت. فلئن قلت يا شيخ يعني ممكن أمسخ قردتنا وخنازير، أقول إن المسخ مسخان، مسخ صورة ولا نقول به، ومسخ طبع ونحن قائلون به لأن الله قال به، مثلهم كمثل الحمار، مثلهم كمثل الكلب. فقد يكون الإنسان في صورة آدمي ولكن في طبعه طبع كلب، طبع ثعلب، طبع ذئب، طبع حمار. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو أن يجعل الله رأسه رأس حمار؟ فهؤلاء الصوفية الذين يتقربون إلى الله بالغناء والرقص يصدق عليهم قول الله الذين تأخذ دينهم لهوا ولعبا. سادسا، ومن دين الصوفية الباطل ما يسمونه بالأحوال التي تنتهي بصاحبها إلى الخروج عن التكاليف الشرعية نتيجة لتطور التصوف. فقد كان أصل التصوف كما ذكره ابن الجوزي رياضة النفس ومجاهدة الطبع برده عن الأخلاق الرذيلة وحمله على الأخلاق الجميلة من الزهد والحلم والصبر والإخلاص والصدق. قال: وعلى هذا كان أوائل القوم، فلبس إبليس عليهم في أشياء، ثم لبس على من بعدهم من تابعيهم، فكلما مضى قرن زاد طمعه. طمع من يا أخوان؟ إبليس. في القرن الثاني فزاد تلبيسه عليهم إلى أن تمكن من المتأخرين غاية التمكن، وكان أصل تلبيسه عليهم أن صدهم عن العلم وأراهم أن المقصود العمل. فلما أطفئ مصباح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات، إلى أن قال: وهؤلاء بين الكفر والبدعة، ثم تشعبت بأقرب منهم الطرق ففسدت عقائدهم، فمن هؤلاء من قال بالحلول ومنهم من قال بالاتحاد، وما زال إبليس يخبطهم بفنون البدع حتى جعلوا لأنفسهم سننا انتهى. طيب، سؤال شيخ الإسلام هنا عن القوم دوموا على الرياضة، هذا سنأخذه كاملا في رسالة شيخ الإسلام اللي هي رسوم العوام. نعم، والخاتمة وبعد، فهذا هو دين الصوفية قديما وحديثا، وهذا موقفه من العبادة، ولم ننقل عنهم إلا القليل مما تضمنته كتبهم وكتب منتقديهم وما تدل عليه ممارستهم المعاصرة، ولم أتناول إلا جانبا واحدا من جوانب البحث حولهم، هو جانب العبادة اللي هو التصوف أنه العمل من جوانب إلا جانب العبادة وموقفه منها، وبقيت جوانب أخرى تحتاج إلى محاضرات ومحاضرات، كموقفه من التوحيد وموقفه من الرسالات وموقفه من الشريعة والقدر إلى غير ذلك. هذا، وأسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ماذا قال أبو زرعة؟ وهي صحيح. طيب، بالنسبة لحديث يا دكتور، حديث النهي عن التحلق يوم الجمعة له طرق، حديث له طريق حسن، هو طريق عمرو بن شعيب عن جدي، قد حسن الألباني به. وقال ابن بطال: أجمع العلماء على جواز التحلق في المسجد لذكر الله تعالى وللعلم، يعني يوم الجمعة. قال الطحاوي: النهي عن التحلق في المسجد قبل الصلاة إذا عم المسجد وغلبه فهو مكروه، وغير ذلك لا بأس به. يعني إذا كان على طريقة تجمع الجمعة ويؤدي إلى التشويش فيها ومشابهته، أما أن تجلس درس الجمعة أو درس كذا، ونحن أدركنا مشايخنا على هذا، من يقوم بدرس في هذا ما في إشكال إن شاء الله. نعم، ده هذا إذا صح الحديث، ولا الحديث ضعفه البعض أيضا. نعم، لا دليل، لا دليل على التفريق هذا، لا دليل على التفريق. لكن لو يجتمع الناس اجتماع يصعد الخطيب وكل واحد أخذ مجموعة يدرس لها أو يذكرون الله، هذا هو النهي، هذا هو النهي. لكن إذا صعد الخطيب المنبر توجه الناس جميعهم إلى سماعه، أما قبل ذلك فإن صليت إن درست إن درست. ولهذا لو قلنا بمطلق النهي فمن جلس بعد الفجر يوم الجمعة أحد يسأله ويبين له حديث نقول هذا اجتماع أيضا، وما الدليل على الفرق بين اجتماع واجتماع؟ وهذا ما يقول به أحد.